السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين. نستمر معكم في هؤلاء قدوتنا، ودائما يشرفنا فضيلة الشيخ الدكتور السيد الجبيشي الداعي الإسلامي. أهلا وسهلا بك دكتور.
أهلا بك أخي الحبيب، مرحبا بكم.
ربنا يبارك فيك. رب الحلقة اللي فاتت وقفنا في قصة عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه ورضي الله عنه إن شاء الله، في أنه لم يهتم بالتوسع وفكرة أن يكون عندي أراضي شاسعة، ولكن دون أن يكون لها أساس راسخ تبني دولة، بل مجرد أماكن مترامية في كل حتة وبس. وبالتالي يعني قرر أنه يرتب الأولويات في الخلافة. ونعود مرة تانية، فما هي أهم هذه الأولويات، وخاصة أن ده أسس لدولة عاشت بعده قرون.
نعم، أحمد الله تعالى وأستعينه وأصلي وأسلم على الحبيب محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعده أخي الكريم، عمر بن عبد العزيز لم يكن يوم من الأيام متخاذلا أو جبانا أو متراجعا لا يستطيع مواجهة الأعداء، وإنما كما تفضلت وذكرت كان يبحث عن أمن الأمة وأمانها، كان يبحث عن استقرارها وجمع كلمتها. وذلك هو بالفعل اطلع على أحوال الأمة قبل توليه الخلافة، فوجد هناك في حالة من التبعثر، في حالة من الانشقاق اللي موجود، فكان لابد من الاهتمام بالداخل كثيرا جدا، وثم مع متابعة الخارج يعني، ومع وقف بعض الفتوحات والتوسعات اللي كانت موجودة ساعتها بصراحة يعني بانطلاقة كبيرة، حتى يستطيع أن يسيطر على هذه الأماكن وأن يعم الخير والإسلام في كل مكان. ولذلك أمر بإيقاف التوسع في الفتوحات اللي كانت موجودة أيامها، وبسحب الجيوش الإسلامية خاصة تلك التي كانت تحاصر القسطنطينية بقيادة مسلمة بن عبد الملك لفترة طويلة جدا دون أي منفعة، يعني لم يحققوا شيئا، إنما هي خسائر وتكلفة وربما يعني أيضا جهد كبير وربما أمراض وموت يحصل للجنود وغير ذلك من الأمور. فأمر تفاديا للخسائر بعودتهم إعادة للتنظيم من جديد والخروج مرة أخرى بعد ذلك. كذلك حد من توسعات الأندلس وخراسان وبلاد المشرق في ذلك الوقت، لكن في ذات الوقت عمر كان شديدا جدا في الحق وكان شجاعا، يعني لا يرضى أبدا بالمهانة والذلة لأي مسلم في أي مكان كان في ذلك الوقت. ولذلك لما أغار الترك في ذلك الوقت على المسلمين في أذربيجان، والقصة كانت مشهورة، أرسل لهم القائد حاتم الباهلي، قالوا روح إلى ذلك المكان وشوف، فقاتلهم وأسر منهم 50 رجلا، يعني لم يكن عمر يرضى أبدا بالمهانة للمسلمين. كذلك أرسل الوليد بن هشام المعيطي لقتال المغيرين من الروم على أرض سوريا في ذلك الوقت، يعني على أرض سوريا وما حولها، وقال ساعتها عمر لن أترك المسلمين على حالهم. ملك الروم ساعتها لما أمرهم بأن يغيروا على المسلمين في سوريا عملوا إيه؟ أخذوا رجلا من المسلمين ليجبروه على التنصر.
يا الله،
قال لازم تترك الإسلام وإيه؟
تعود
وتتنصر. فلما الرجل رفض عملوا إيه؟ تخيل، شوف المجرمين عملوا إيه في المسلم يومها، سملوا عينيه.
يا الله.
نعم، وحبسوه عندهم. عمر رضي الله تعالى عنه لما علم أرسل إلى ملك الروم رسالة لا يزال التاريخ يذكرها إلى يومنا هذا، يقول له أقسم بالله لئن لم ترسله إلي لأبعثن إليك من الجنود جنودا يكون أولهم عندك وآخرهم عندي.
يا الله.
أولهم يا عندك وآخرهم إيه؟
يا الله.
آخرهم عندي. شوف التهديد. فاستجاب ملك الروم يومها لعمر وبعث إليه بالرجل خوفا من إيه؟ خوفا من عمر رضي الله تعالى عنه. وحتى يعني سبحان الله، كانوا زمان حتى في المثل يقولون اتقي شر الحليم إذا غضب، يعني بمعنى أن هو حليم ورجل رقيق
حكيم،
لكن في ذات الوقت
ليس بهين ولا مهان
وذلكم حتى نفسهم لما رفضوا أو يعني استكتروا على عمر أن يكون هو خليفة المسلمين بعد أبناء بني أمية، كان يقولون فيما بينهم عمر ابن عمنا، الرجل العابد الفقيه
هين لين،
هو هذه بس خليه يصلي بينا مثلا أو يعطينا درس وعظ، لكن يكون خليفة أو يكون يعني هذه كبيرة
يعني عليه. يعني هم وجهة نظرهم شيخه بس،
شيخه
يصلح يكون
يصلح
شيخ
أن يكون شيخ،
لكن ما ينفعش يكون سياسي وقائد.
وطبعا هذا كله يعني أستطيع أن أجزم بل أقطع من خلال التاريخ وما قرأناه ومن خلال حتى الواقع الذي نعيشه، لا ممكن يكون إنسان بعيدا جدا جدا عن سياسة الحكم في الظاهر، لكنه في الحقيقة يعني عنده من الخبرة وعنده من الملكات وعنده ما يؤهله لأن يسوس الناس. وبالفعل
الله.
هو ده اللي هيحصل على يد من؟
عمر بن
على يد
العزيز.
عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. نعم.
عمر بن عبد العزيز زي ما قلنا في حلقة سابقة أنه اشتهر بالعدل ورد المظالم، كيف كان حاله مع هذا وكيف رسخ فكرة أن لكل مظلوم مظلمة سترد، حال يعني سواء كان الآن أو فيما بعد؟
هو الحقيقة أخي الكريم أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى ورضي عنه كان عنده معتقد في هذا، كان يعتقد أن الخليفة أجير عند الأمة.
يا الله،
وخلي بالك المعتقد ده
تفكير الأوروبي يا دكتور، سبحان الله.
هو الأوروبي بس مش يعني إيه،
مش قوي
حضرتك. نعم ما أنت بتشوف اللي بيحصل. يعني
هم يقولون ذلك ولا يفعلون، لكن عمر كان بيقول وبيفعل.
هم على أرض الواقع إذا أتيح لأحدهم هو اللي جابرهم إيه القوانين اللي ماشيين بها في بلادهم منذ زمن بعيد،
والسلطات اللي معاهم.
لكن الواحد فيهم لو أنه استطاع أن يمكن من كرسيه مدى الحياة فلن يتنازل عنه،
سيكون نمرود بن كنعان.
لن يتنازل. أيوة، والدليل أنت بتشوف حتى في انتخاباتهم واللي راحوا عايز يرجع تاني بيعمل إيه. لا الموضوع مش كده، وبشر سبحان الله. عمر بن عبد العزيز لا، كان عنده حالة عجيبة. هو كان يرى أن الخليفة أجير عند الأمة، وعلى فكرة هي دي الحقيقة في الفعل. يعني
صحيح،
خدت بالك؟ ولا بد من أن يكون عادلا. ولما سأل الحسن البصري في ذلك كتب إليه، وذاك هو الإنسان الموفق الذي يوفقه الله تبارك وتعالى لأهل الشورى
ويختار بطانته.
بالضبط. يعني فهو عارف أن الحسن البصري لن يجامله بل سيضعه على الطريق الصحيح، فكتب يقول: الإمام العادل يا أمير المؤمنين كالأب الحاني على ولده، يسعى لهم صغارا ويعلمهم كبارا. هو ده الأب الحاني. صحيح. على أولاده، يكتب لهم في حياته ويدخرهم بعد مماته.
يا الله،
هو ده مين؟ الأب الحاني، سبحان الله. يقول: الإمام العادل كالأم الشفيقة البرة الرفيقة بولدها، حملته كرها ووضعته كرها وربته طفلة، تسهر بسهره وتسكن بسكونه، ترضعه تارة وتفطمه أخرى، وتفرح بعافيته وتغتم بشكايته. شوف مثل وشبه بالأب والأم بطريقة معبرة جدا يعني. ثم قال: فلا تكن يا أمير المؤمنين فيما ملكك الله كعبد ائتمنه سيده واستحفظه ماله وعياله، فبدد وشرد العيال فأفقر أهله وفرق ماله.
يا الله،
شوف ضرب مثل عظيم جدا. هو جعل الـ الأسرة الكبيرة اللي هي الأمة كلها
عيال الله،
مثلها بالأسرة الصغيرة. البيت الواحد اللي فيه أب وأم وأولاد.
صحيح.
وشوف إيه كيف الأب سيسوس البيت، وكيف الأم أيضا ستسوس البيت، وكيف اهتمامهم ورعايتهم بأولادهم، وإلا هيضيعوا الدنيا.
صحيح.
وهيخربوا الدنيا وهيدمروا البيت. سبحان الله القدير. ولذلك عمر أخذ بهذه النصيحة، وكان الحسن يقول له: لا تستعن بغير الله فيكلك الله إليه.
سبحان الله،
لا تستعن بغير الله فيكلك الله إليه.
لا إله إلا
الله. إليه هكذا يعني. عمر كذلك أحب أهل البيت ورد إليهم حقوقهم، رد إليهم حقوقهم كاملة. وقال لفاطمة بنت علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما: يا بنت علي، والله ما على ظهر الأرض أهل بيت أحب إلي منكم، ولا أنتم أحب إلي من أهل بيتي.
يا الله.
لأن كان قبل عمر بن عبد العزيز موضوع مختلف.
صحيح.
وقال علي كان كما يقال محطوط عليهم يعني. وقال العباس وتعرف القصة.
صحيح.
يعني.
صحيح.
تمام. فالآن لا، عمر بن عبد العزيز
يرد إليهم.
وذلك الكلام الطيب اللي أنت قلته في البداية، أن عمر فعلا لما عدل الميزان بهذه الطريقة استجاب الناس نعم، أجمعت عليه الأمة في ذلك الوقت. كذلك في قضية رد المظالم التي تفضلت وذكرتها، كان يقول: إن الله بعث محمدا داعية ولم يبعثه جابية. هذه نقطة مهمة جدا. بعث محمدا إيه؟
داعية
ولم يبعثه
جابية.
لذلك أي واحد يتولى مسؤولية ولاية أو مسؤولية كبيرة ولا صغيرة في الأمة ولا في أي بلد من البلاد
بيركز في لم الفلوس من الناس،
بيركز في لم الفلوس، وبعد كده تبص لهم البنوك الفلانية بتقول ده عنده عندنا ليه ومش عارف الكلام الفارغ ده. لا، إيه اللي بيوصلهم لهذا؟ لأن أحدهم يعتقد إن الإيه
وظيفته كده،
ان
هي مهمتك،
غنمته هو، وان كل شيء لابد ان يصب في حجره هو، في جيبه هو. هذا كلام خطير. ان الله بعث محمدا داعيه ولم يبعثه ايه
جابيه،
بعثه جابيه. ثم عمل إيه سيدنا عمر عشان يكون قدوة؟ بدأ بنفسه.
يا الله.
بس بنفسه إيه بجد يعني بحقيقة، مش بنفسه يعني صوريا يروح يجيب له مثلا الفتات ويقول اهو
تبرعت بكل مالي وهو ده لا ما يمثلش 1% من ماله.
نعم. نظر إلى أرضه ومتاعه عليه رضوان الله ورحماته
الله.
حتى خاتمه، حتى حلية سيفه. شوف تخيل حلية السيف اللي هو سبحان الله أعطى ذلك كله لبيت مال المسلمين، سيدنا عمر ابن عبد العزيز
رضي الله
ورد المال الذي كان يأتيه من اليمن ويأتيه من البحرين ومن غيرها من البلاد إلى بيت مال المسلمين أيضا، يعني لم يترك تلك هذه الأمور أبدا إلا ووضعها في بيت مال المسلمين. ثم ثنى بأهل بيته، هو بدأ بنفسه عشان ما حد يقول له
أنت سايبنا إحنا بس،
أنت يعني بتجاي علينا بدأ. ثم ثنى بأهل، ثم ببني عمومته من الأمويين الذين أسرفوا على أنفسهم وضيعوا أموال الأمة وأهدروها في قصورهم ودورهم ومراكبهم وجواريهم ومتنزهاتهم إلى آخر الأمور الكارثية اللي كانوا بيعملوها بعضهم، يعني كان بيعملها بعضهم يعني في ذلك الوقت. فلما جاءوا يطالبوه بعطاياهم المعتادة قالوا احنا والله متعودين، كان الوليد بيعطينا وكان سليمان وكان عمنا ولابونا، فين الكلام ده؟ قال لهم ولده عبد الملك، ابنه كان شبيه أبيه عبد الملك رحمه الله، قال لهم أبي يقرئكم السلام ويقول لكم قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم.
يا الله.
أنا لن أعصي الله عز وجل بسببكم وأعطيكم الله. وأحرم الناس يعني. وأخذ منهم عمر ما ليس من حقهم. هو بحث المسألة وجاب متخصصين وجاب ناس أمناء وقال لهم اعملوا لي كشف وشوفوا الموضوع إيه، اعملوا ملف كامل، هذا حقه إيه في الأصل، حقه كيت وكيت وكيت، وهذا لا أخذه من أموال الأمة وليس من حقه، يرد إلى بيت مال المسلمين.
دي نقطة مهمة دكتور، يعني هو ما منعهمش يعني منع مطلق، ولكن قال له أنت حقك 10 تاخد 10 مش 100 ولا 1000.
أي بالضبط.
وهكذا مسؤولين كثيرين في الأمة الإسلامية، حقك 10 خد 10 ما تاخدش 1000.
هو ده
ولذلك المطلق. يعني زي ما بيقولوا إيه، تجفيف منابع الفساد.
تجفيف منابع الفساد، هذا هي محاربة الفساد بالفعل.
صحيح.
خلاص، انك تعطي لكل ذي حق حقه. هو لو واحد منهم وارث عن ابيه بالفعل، ولا وارث عن امه، ولا كان بيشتغل في تجاره، هياخدها منه، مش هياخدها منه
ولا ضرر ولا ضرار، ما يمنعوش من حقه
بالضبط،
ولكن لا تاخد اكثر من حقه،
لن يسطو عليه. ودي المشكله الكبيره اللي الامه وقع فيها في زماننا ومنذ زمان مضى. ان الامه لما راحت تبحث عن بعض التطبيقات البشريه زي الشيوعيه والراسماليه ومش عارف ايه والكلام الكبير اللي بنسمعه ده، حبوا يقلدوا هذه طارة وهذه طارة، وساعات بيتجمعوا بالاثنين. فيجي المسألة دي تعمل ايه؟ تعمل اما افقار اكثر للفقراء،
او يغني الاغنياء
للاغنياء.
صحيح.
او السطو حتى على حقوق الاغنياء.
صحيح.
وده ايضا مش مطلوب على فكرة. لما هم قوة ضاربة في الامة، فانت كده انت بتجيبوا الارض. طب بعدين يعني ما يكون مثلا واحد مثلا يعني فاتح مصنع ولا عنده مزرعة ولا ولا ولا،
مش مطلوب يبقى عبد عند الدولة،
مش مطلوب يعني نجيبه الأرض وبعد كده يمد يده للناس ويتحول إلى متساوي في الشارع يعني.
ولا العكس،
مش مطلوب
ولا،
لكن مطلوب أنه ما يأخذ شيء
حقه.
ليس من حقه. صحيح. هذا هو المطلوب.
صحيح.
ولذلك وسطه عمته فاطمة بنت مروان، أقول لها أنت إيه يعني، أنت ليك دلال شوية عليه وكلمي يعني. فأكرمها عمر وأجلسها وبين لها، وكانت داخلة إيه
متحمسة،
ما هي واحدة منهم يعني غضبانة برضو في قالت إني أخاف أن يهيج عليك يوما يهيج عليك يوما عصيبة. عمر ده دول الأمراء وكلهم شلة واحدة وممكن يعني ولهم إيدهم وصلة يعني
ويتفقوا عليك.
أيوة. فقال كل يوم أخافه دون يوم القيامة فلا وقاني الله شره.
يا الله يا الله،
أنا ما أخاف من الكلام ده. ودعا بدينار ومجمرة فألقى الدينار بالنار وجعل ينفخ على الدينار فإذا احمر ألقاه على الجمر، فقال أي عم أما ترثين لابن أخيك من هذا؟ مش خايفة علي من النار دي؟
تكوى بها جباههم،
خوفيني من شوية أمراء ممكن يعملوا ويسووا.
يا الله.
قالت حسبك، خلاص يا عمر أنا غلطانة. وخرجت إليهم تقول أنتم فعلتم هذا بأنفسكم، تزوجتم بأولاد عمر بن الخطاب فجاء يشبه جدة.
يا الله،
أنتم اللي جبتوا لنفسكم. رجعتم لزمان.
قوي في الحق كجدة.
أي بالضبط، زي عمر. فسكتوا. جاءه رجل في ذلك الوقت قد اغتصبه والي البصرة أرضه فردها إليه وسأله عن تكاليف سفره. شوف تخيل، الرجل جاله من بلد من سفر يعني، قال له أنا ليا كذا كان عند والي البصرة، فأمره فرد إليه أرضه، قال له أنت كلفت كم في الصفر ده عشان تجي لي عشان تهديني بشكواك يعني. فالرجل تعجب يعني، وقال قد رددت علي أرضي وهي خير من 100,000. أنت كمان عايز تعطيني تمن
السفر اللي أنا جيت
يعني. قال إنما رددت عليك حقك. وأمر له ب60 درهم تعويضا عن نفقات السفر.
يا سبحان الله،
شوف سيدنا عمر بن عبد العزيز عليه رحمات رب العالمين. وملك أناسا أرضا قد نزعها الوليد منهم في خلافته، وذكر قول رسول الله من أحيا أرضا ميتة فهي له. الأرض دي ما كانت أصلا ملكا
بور، لأحد، كانت بور،
أرض بور يعني مشاع يعني، فخلاص أنت اللي صلحتها واستصلحتها خلاص هي لك، وعمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ثم أيضا حضرتك سألت عن العدل.
أيوة،
ورد المظالم.
ورد المظالم،
نعم
صحيح. يمكن سيدنا عمر بن الخطاب، أسف، عمر بن عبد العزيز كان مش فقط بيهتم بأمور الحكم وزي ما حضرتك قلت يعني تأسيس وترسيخ الدولة الإسلامية من خلال تجفيف منابع الفساد أو من رد المظالم أو حتى من إعادة توزيع الثروة حتى لا يكون هناك غنيا غنا فاحشا أو فقيرا فقرا مدقعا، ولذلك كان هناك عدلا ووسطية في الأمة، ولذلك عادت الأمة إلى ما كانت عليه من قوة. ولكن أيضا اهتم ببناء الإيمان، واهتم خاصة بالسنة النبوية.
نعم.
ما هي إسهامات سيدنا عمر بن عبد العزيز في هذا الباب؟
هو طبعا كان له إسهامات عظيمة جدا، لأن احنا زي ما مثل ما ذكرنا حتى في أول حلقة
كان شيخا،
عمر كان
داعيا،
كان فقيها، وكان وكان عليه رحمة الله،
رحمة الله،
لذلك كان يهتم جدا بنشر العلم، العلم الشرعي والعلم النافع أيضا في الناس. وكان يقول للناس في خطبته إن للإسلام حدودا وشرائع وسننا، فمن عمل بها استكمل الإيمان، ومن لم يعمل بها لم يستكمل الإيمان. ده كلام عظيم. يقول فلأن أعش أعلمكموها وأحملكم عليها، وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص.
يا الله،
بيحرض الناس ويحث الناس على العلم وطلب العلم والمعارف. يقول فلو كان كل بدعة يميتها الله على يدي، وكل سنة يحييها الله على يدي، ببضعة من لحمي حتى يأتي آخر ذلك على نفسي، كان في الله يسيرا.
يا سبحان الله،
يعني أنا ما عندي منع أبدا حتى أن أضحي بروحي بنفسي في سبيل أن أحيي سنة وأميت إيه؟
بدعة،
وأميت بدعة أو أميت بدعة. وكتب إلى عماله أن يفسح المجال لأهل العلم، مش يجفف منابع العلم ويهدم، لا أفسح المجال لأهل العلم لأجل أن يبدعوا
ويعلوا منزلتهم
ولأجل أن ينشروا العلم في كل مكان. فأمر أهل العلم أن ينشروا العلم في مساجدهم، وإن كانت السنة قد أميتت يحيوها من جديد. هكذا فعل عمر، مش صل وجري، لا، عمر فاهم دور المساجد كويس جدا
صحيح.
وذلك كان ينميه في ذلك الوقت عليه رحمة الله،
رحمة الله عليه.
كما أمرهم بزيادة رواتب العلماء ليتفرغوا لطلب العلم ونشره في الناس، وهذه مهمة جدا جدا يعني. خلاص. وأرسل 10 من الفقهاء إلى إفريقية اللي هي المعروفة بتونس وما حولها يعني، لأجل أن ينشروا العلم ويعلموا الناس في ذلك الوقت. ثم اهتم بما يعرف بتدوين الحديث، وهذه كانت نقطة يعني انطلاق للأمة الإسلامية في الاهتمام بالسنة.
أنا عايز أتوقف مع حضرتك وقفة مهمة يا دكتور.
نعم.
سيدنا عمر بن عبد العزيز اهتم بالعلم والعلماء، فإذا تحدثنا مع من هم مسؤولون عن الأمة الإسلامية في هذا الزمان هيقولوا نفس الكلام، نهتم بالعلم والعلماء، ولكن العلم ليس ما تهتمون به يا درويش هذا الزمان. بمعنى أن العلم ليس فقط قال الله وقال الرسول، أو العلم ليس فقط هو الحديث والقرآن وما إلى ذلك، لا، ده احنا لازم نهتم بالعلم والعلماء اللي هم بجد في وجهة نظرهم علشان نرتقي ونكون أوائل الأمة. طب أين الدين، أين العقيدة، أين رسوخ النفس المؤمنة في الأمة؟ في علم وعلم، فما رأيك؟
شوفوا حضرتك، الناس اللي بيحكوا الكلام ده هم للأسف الشديد يعني، للأسف الشديد عندهم شيء من اللبس، وبعضهم متعمد، لأن بعضهم يعني خلاص دينه معروف،
علمانيين فيما يقولون،
مذهبه معروف يعني. أنا أقول لهم بملء فيه، راجعوا التاريخ مرة أخرى، التاريخ الماضي والتاريخ الحاضر يعني، بس التاريخ الصحيح، لتكتشفوا أمرا ربما غاب عنكم أو غيبتموه، ألا وهو إن الأمة الإسلامية لم تعرف العلوم التي أنتم تنادون بها العلوم الدنيوية النافعة يعني، ولم تصل إلى الكواكب والنجوم والأقمار وتخترع ما لم يعرفه الغرب في ذلك الوقت إلا في تلك العصور
بعد أن رسخت العلم الديني.
هو هذا
أو ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الله سبحانه وتعالى.
أنت إلا يحركك عشان تسابق الدنيا كلها في العلوم؟ العقيدة، كن عندك عقيدة وعندك قضية وعندك هم وعندك أمة تريدها صحيح. لها أنت السيادة والريادة فساعتها ستتحرك وساعتها ستتعلم وتعلم الأجيال. فما عرفت الأمة ما عرفت البشرية والأرض كلها، علم الجغرافيا والجيولوجيا والتاريخ والطب والهندسة، أنا لو عدت أتكلم في الموضوع ده صحيح. يعني بأسماء يعني إلا من خلال علماء المسلمين
تعلموا قال الله وقال رسول ثم تعلموا الدنيا بأثرها.
نعم. طب علماء المسلمين دول كانوا في أي المراحل وفي أي الأزمان؟ ألم يكونوا في تلك الأزمان؟
صحيح.
بداية من الدولة الأموية ثم الدولة العباسية ثم
صحيح.
انتشر علماء الأمة. ما الأندلس كانت موجودة في ذلك الوقت وفتحت الأندلس في عهد الدولة الأموية أيضا صح ولا
صحيح.
لا؟
صحيح.
وانتشرت العلوم وخرجت من الأندلس حتى قال يعني بعض المستشرقين من الغربيين يعني قالوا بينما كانت أوروبا تتخبط في الجهل والظلام كانت الأندلس منارة العلم
وتعلموا منها
في الدنيا صحيح. كلها صح ولا لا
صحيح.
على يد من
الأمة
على يد الأمة الإسلامية
صحيح.
على يد الأمة الإسلامية. فما هما يعني حجة بليدة. ولذلك إحنا ما تراجعنا إلا لما تأخرنا في هذا الباب اللي هو باب العقيدة وباب الشريعة وباب الإسلام وباب تأخرنا في العلوم الأخرى
صحيح.
نعم. ولذلك سيدنا عمر كان حريص جدا 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 إنه
يرسخ هذا
وكان مهتم بقضية تدوين الحديث مخافة اختلاط السنة وضياع السنة. طبعا كان فشت موضوع الناس اللي بيضعوا الأحاديث موضوعات والمكذوبات والكلام ده كله كانت بدأت تنتشر، فخاف سيدنا عمر على السنة وجعل من مسؤولية الدولة حفظ السنة.
يا الله.
من مسؤولية الدولة يومها حفظ إيه؟ مش مسؤولية أفراد فقط، لا، الدولة نفسها هي التي تشرف على
وترعى ذلك
على ذلك وترعاه وتنفق عليه هكذا. لذلك يعني أنا أقول يعني صراحة لابد على الأمة الإسلامية في زماننا والبلاد العربية الإسلامية أن تقف وقفة يعني لله تبارك وتعالى، خاصة في وجه هؤلاء الذين ينكرون سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويريد أحدهم أن يمحوها من سجل وذاكرة الأمة يعني
ويطمس الهوية
على هذا النحو الشديد، واللي طلع يقول لك ما فيش حاجة اسمها سنة، واللي يقول لك ما فيش حاجة اسمها شريعة، ويقول لك ده كلام مش عارف ايه هكذا. ولذلك سيدنا عمر كان هو القدوة في ذلك. أرجو الله تعالى أن يوفق ولاة الأمة وأن يوفق
اللهم أمين
المسؤولين في هذه الأمة في زمننا إلى ما وفق إليه عمر بن عبد العزيز. عمر دون السنة وجمع السنة وموجودة الآن كما يقال تركها لنا على طبق من ذهب يعني جاهزة، فعمل فيها علماء الأمة إلى يومنا هذا لأجل أن يحفظوها زيادة وزيادة. ثم يأتي بعض هؤلاء يريدون إيه؟ تضييعها وتدميرها ومحوها من بين أبناء الأمة. لنا في عمر ابن عبد العزيز القدوة الأسوة، أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق هؤلاء إلى
اللهم آمين. يمكن سيدنا عمر ابن عبد العزيز هو وأسرته لهم سمت وشكل مختلف داخل البيت، يعني يمكن حالهم كان مختلف، له صفات هو وأبنائه وزوجاته. يعني عايز أطوف داخل بيت سيدنا عمر أتعلم من هو ابنه من هي زوجته وصفات كل واحد فيهم وسيدنا عمر شخصية.
عمر بن عبد العزيز عليه رحمات رب العالمين تبارك وتعالى كان يعني كما نعلم منذ البداية قد وفقه الله وتزوج ابنة عمه الخليفة عبد الملك بن مروان اللي هي فاطمة بنت عبد الملك المعروفة طبعا يعني، وربنا تبارك وتعالى أكرمه منها بإسحاق ويعقوب وموسى الثلاثة. ثم تزوج أيضا بلميس بنت علي بن الحارث وكان له منها عبد الله وبكر وأم عمار.
سيدنا عمر تزوج أخرى.
نعم، وتزوج ثالثة
ما شاء الله
هي أم عثمان بنت شعيب. أم عثمان بنت شعيب أيضا تزوجها وكان له منها إبراهيم، وأيضا كانت له أم ولد اللي هي كانت في الأصل جارية فلما يعني
أنجبت أعتقت.
نعم.
أعتقت
وكان له منها ربما أحب أولاد عمر إلى قلبه.
يا الله.
نعم، وهو عبد الملك
ما شاء الله
سماه على اسم
عمه
عبد الملك. عبد الملك والوليد وعاصم ويزيد وعبد الله وعبد العزيز وزيان وأمينة وأم عبد الله، كل هؤلاء كان إيه؟
معلش يا دكتور، أنت في أول قصة سيدنا عمر بتقول أنه كان يعني بيحب بنت عمه
جدا، إيه المشكلة؟
ورغم ذلك جوز عليها ثلاثة منهم جارية
ايه المشكله؟
انت متخيل حضرتك في هذا الزمان لما نساء هذه الدنيا مش الامه يسمعوا هذه القصه يقولوا لا 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 ده الكلام ده ما كانش بيحبها، ده هو يتظاهر بهذا الى ان وصل الملك.
لا بالعكس، هي كانت حبيبه قلبه. وهي كانت سبحان الله لحد اخر لحظه في حياه عمر لما التاريخ يكتب قالت فاطمه بنت عبد الملك
يا سبحان الله،
ودخل عليه اخوها مسلمه وفاطمه
ولها مكانتها
طبعا سبحان الله، ورضيت بذلك،
وهي كانت تقيه وورعه ايضا.
نعم ورضيت بذلك، يعني حتى ان كانت غيرتها على زوجها بتحبه والكلام ده كله، لكنها تعلم انه شرع الله تبارك وتعالى، وترى في زوجها العادل، رجل عادل في الامه كلها، ألن يعدل في بيته؟
سبحان الله. صحيح
صح ولا لا؟
صحيح.
والله تبارك وتعالى أذن سبحانه وتعالى، أذن ورخص لمن ملك العدل أو لمن اتصف بالعدل أن يتزوج مثنى وثلاثة وربع.
صحيح.
المهم أن يكون صاحب إيه؟
عدل.
صاحب عدل.
أهم صفة. يعني. أهم شرط.
ولذلك أنا دائما أقول ليس كل رجل يصلح للتعدد، تعدد الزوجات. ليه؟ إذا فقد هذه الصفة.
صحيح.
فقد صفة العدل هذه، فهذا يعني أحدهم في مرة بيحكي لي بيقول لي يعني أنت شايف إن أنا بعد اللي أنت سمعته وشفته يعني مشاكل هذه، شايف ان انا ما كنت انفع اخد التانية؟ قلت له انت ما كنت انفع تاخد الاولى.
انت كان كفايه عليك تقعد في بيت ابوك.
تقعد في البيت انت، ايه ابن اللي بتعمله هكذا يعني.
صحيح.
فطبعا هذه مشكله، ولذلك عمر بن عبد العزيز وفقه الله تبارك وتعالى في رعايه الامه، وايضا وفقه في رعايه اهله وبيته. انا لا انسى ابدا موت ابنه عبد الملك. عبد الملك مات في حياه ابيه، وكان عمر يبكيه بكاء شديدا جدا جدا، لانه كان يشبهه يعني.
هستاذن حضرتك، انا عايز اطوف يعني بشكل اكثر في داخل البيت، خاصه ان حضرتك شوقتنا لبيت به عمر بن عبد العزيز وفاطمه بنت عمه التي اشتهرت وكان لها مناقب كثيره، وابنائه جميعا بتفصيل اكثر، ولكن هستاذن حضرتك في الحلقه القادمه ان شاء الله. بشكر في نهايه هذه الحلقه فضيله الشيخ الدكتور السيد الجبيشي الداعي الاسلامي، جزاك الله خيرا عنه ان شاء الله. ونقول لكل الساده المشاهدين على شوق ننتظر ان نطوف داخل بيت طاهر يكاد ان يكون بيت من بيوت نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم بطهره ونقائه، فهو بيت حفيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن كل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلى اللقاء إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.